لآلاف السنين أو ممكن عشرات الآلاف من السنين، من بداية البشرية إلى اليوم، كان الإنسان لا هو أقوى الحيوانات، لا هو أقوى الكائنات الحية، ولا هو اللي يقدر يطير، ولا هو أكثرها عمرا. كانت أغلب الكائنات الحية متفوقة عليه في كل شيء تقريبا، إلا شيء واحد. شنو
شنو عملية الذكاء الصناعي؟ شنو مهمة تحليله؟
يسوي شغلات أفضل مني في الشيء الوحيد اللي أنا زين فيه.
كيف مثلا اللي هالذكاء اللي أنا صنعته يخلق شيء أو يصنع شيء هذا الشيء يكون أذكى منه؟
أنا ما سويت شيء أذكى مني، أنا فتحت للباب.
الخوف من الذكاء الاصطناعي يعتبر أمر طبيعي؟
إحنا أول شيء لازم نعرف إن أغلب الوظائف اللي في العالم ما لها لازمة.
اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يتطرق إلى قضايا أخلاقية كبرى، من وين يستمد هذه الأخلاقيات؟
أحد الوظائف الرئيسية للذكاء الاصطناعي أخذ البيانات.
السلام عليكم، محدثكم سلطان بن ماجد وهذا فضاء. في هذه الحلقة كان ضيفي الدكتور هتمي الهتمي، هو أستاذ جامعي ومحاضر في جامعة قطر. تكلمنا في هذه الحلقة عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وكيف ظهرت فكرة الذكاء الاصطناعي، وكيف يفترض على الجامعات والمدارس التعامل مع الذكاء الاصطناعي، تحديدا الشات جي بي تي. وطرحت على ضيفي عدة أسئلة. اليوم الذكاء الاصطناعي يتطرق إلى قضايا أخلاقية كبيرة جدا وإلى أسئلة وجودية، فمن أين يستمد كل هذه الإجابات والمعرفة؟ وهل مستقبلا الذكاء الاصطناعي قادر على أن يأتي بقيم جديدة، أو بتعبير آخر قادر على برمجة القيم؟ كل هذه التساؤلات طرحتها على ضيفي دكتور هتمي الهتمي، وكانت حلقة ثرية جدا بالمعلومات وفيها فضول معرفي. الآن خلونا نستمتع ونشوف الحلقة. بسم الله. فكرة عن الذكاء الاصطناعي، متى أول ظهور للذكاء؟
ما تبي تبلش التعريف؟
اللي ودك.
شو رأيك؟
تعريف، أنا أدري الآن تقريبا ما في تعريف ثابت، لكن شنو تشوف من أفضل التعريف للذكاء الاصطناعي إلى اليوم؟ مو طابت، كل شيء مسجل ترى.
أوكي إيه؟ تمام، أي ما في مشكلة. في وايد شغلات إحنا نطلقها على الذكاء الاصطناعي وهي فعليا ما لها علاقة بالذكاء الاصطناعي. إحنا دائما نغلط بين الذكاء الاصطناعي والبيج ديتا والمعلومات الكمية الكبيرة من المعلومات. الفكرة جات أول مرة طلع مصطلح الذكاء الاصطناعي كان متى تتوقع أول مرة أطلق مصطلح ذكاء اصطناعي على شيء أساسا؟
متى
توقع؟ حطني رقم.
يعني اللي أعرف أنا هو ظهور الإنترنت كان 1969، هذا الإنترنت
69 أول ما طلع في الخمسينات.
عجيب.
طلع في الخمسينات أول ما طلع، أول مرة طلع واحد دكتور اسمه ألان تورينج هو اليوم يعطون أنه هو مخترع الكمبيوتر اللي احنا نعرفه. وهو كان بريطاني، وظيفته ليش سوى الكمبيوتر؟ سوى الكمبيوتر علشان يعرف يحل، يفك شفرة الجواسيس الألمان في الحرب العالمية الثانية. الجواسيس الألمان طبعا شفرتهم كل شوي كانوا يعقدونها أكثر، وكان وقتها فك الشفرات يدوي مانيوال. فالألمان طبعا كل شوية بيعقد الشفرة ويعقد الشفرة، وصل إلى مرحلة إنه مستحيل حتى لو أسوي غرفة أملاها علماء رياضيات محتاجين يمكن 100 سنة علشان
يفكون الشفرة.
وهي ما عندنا وقت، قنبلة بتنفجر ولا جاسوس ولا كذا. فطلع ألان تورينج، ولو شفت فيلم إيميتيشن جيم تكلم عن الموضوع، عن أول كمبيوتر وكان وظيفته فك الشفرات. الغريبة
هذا كله في الخمسينات،
هذا كله في الأربعينات.
أربعين.
الغريبة إن هل المجتمع تقبل هالشيء؟ المفروض يفرح ويستانس اختراع الكمبيوتر. اللي صار إن المجتمع ما تقبل هالشيء، زعل وجرمه، وكانت الجرائد ضده واتهمه بالشذوذ، لدرجة إنه مات بسبب، طبعا قبل في الولايات في المملكة المتحدة الشذوذ كانت جريمة، فلما يمسكونك وانت تكون كذي اما انك تسجن او يعطونك دواء كيماوي علشان يعني، وهذا الدواء كان يدمر اعضائك الداخليه، وهاي ادى الى وفاه هالعالم اللي ألان تورينج اللي اخترع لنا الكمبيوتر. شنو طبعا وايد فلاسفه قالوا شنو اللي خلى المجتمع يزعل عليه بهالشكل؟ يا اخترع لنا الكمبيوتر شيء عظيم. لآلاف السنين أو ممكن عشرات الآلاف من السنين، من بداية البشرية إلى اليوم، إلى اختراع الكمبيوتر، كان الإنسان لا هو أقوى الحيوانات، لا هو أقوى الكائنات الحية، ولا هو اللي يقدر يطير، ولا هو أكثرها عمراً، ولا هو يقدر يسبح. كانت أغلب الكائنات الحية متفوقة عليه في كل شيء تقريباً، إلا شيء واحد. شنو هو؟
الخيال.
بعد شنو الخيال
والتفكير يعني بشكله؟
الحجر صح؟ الذكاء. فشلون أنت تجيب لي جهاز يسوي شغلات أفضل مني في الشيء الوحيد اللي أنا زين فيه؟
صحيح.
هذا شكل خطر كبير علي. فكانت مثل يسمونها existential crisis. يعني الإنسان لأول مرة قام يحس بالخطر في الشيء الوحيد اللي هو متفوق فيه على كل الكائنات في الكوكب.
شيء يهدد وجوده.
يهدد وجوده. زين هذا الكمبيوتر اللي أنت تقول لي عنه يحل رياضيات أحسن مني، يسوي شغلات أفضل مني. زين بكرة بيتمي يكون أفضل مني في هالشغلات، وبتزيد الشغلات اللي هو أفضل مني فيها، بيوصل إلى مرحلة هو أفضل مني في كل شيء. يعني هاي هو البروجكشن، هاي هو المستقبل اللي مبين عليه. فبدأ هالموضوع ومش هالموضوع من الكمبيوتر، ولكن لين الحين صار شيء تعطيه بيانات ويجاوبك، تعطيه بيانات ويجاوبك. لكن طبعا أنا شوي يعني استفضت في الحديث.
لا بالعكس أنا مستمتع والله.
قال لك زين لكن الإنسان غير. قال لك يخليش الإنسان غير. أكو الطفل أول ما ينولد ما يعرف يتكلم، ما يعرف يمشي مثلا في المشي، هو ما يعرف يمشي لكن يحاول يعدل ريلة ويغلط ويطيح، وبعدين يغلط ويطيح ويتم كذي كم سنة،
يتعلم عن طريق التجربة.
عن طريق التجربة يغلط ويصحح ويغلط ويصحح ويغلط ويصحح وكذي. ليش مب أنا أسوي جهاز نفس الطفل نفس الإنسان يسوي شغلة معينة يغلط يرجع يتعلم منها ويتم كذي، ولكن أسرع من الإنسان بكثير. ليش؟ الإنسان طريقة تفكيره أو تعلمه محكومة بسرعة تبادل النيرونات اللي في المخ. سرعة تبادل النيرونات اللي في المخ أو الموجات اللي في المخ هي حوالي سرعة البوغاتي 300 أو 300 وشي كيلومتر في الساعة. لكن الكمبيوتر يشتغل بسرعة الضوء.
صحيح.
فأسرع من عقل الإنسان بكثير. علشان كذي أنا أقدر أخليه يسوي لي مئات الملايين عمليات الحسابية اللي الإنسان ما يقدر يسويها في هالمدة الزمنية البسيطة. لذلك لو خليت شغلة تتعلم مش حطيت فيها معلومات وايد، لا خليتها تتعلم في مدة يعني قصيرة، المفروض أنها تطوف الإنسان بكثير.
صحيح. زين إذا حبينا إحنا مثلا نعطي تعريف اصطلاحي للذكاء الاصطناعي، شنو أفضل تعريف أنت تشوفه إلى اليوم؟
أعتقد أن الذكاء الاصطناعي بشكل الذكاء بشكل عام هو نفس تعريف الذكاء.
زين قبل أروح للذكاء الاصطناعي، شنو تعريف الذكاء؟
الذكاء أعتقد أن تعريف الذكاء هو ببساطة فهم البيئة، فهم البيئة بالضبط، وتطور نفسك أنك تكون أفضل فيها. يعني الإنسان اليوم لو ما وجد في هالكوكب، لو وجد في كوكب ثاني، أول شيء بيسويه بيفهم البيئة وبيحاول يصير أفضل تكيفا للبيئة.
يعني الذكاء التكيف مع كل ما هو جديد.
بالضبط، التكيف مع بيئتك، مع اللي حواليك. طبعا احنا ما نتكلم على البيئة الخضراء، لا احنا نتكلم على البيئة وكل شيء حواليك. انت شلون قاعد انك
تتكيف
عليه وتحل مشاكله وتصير أفضل فيه. اذا لو احنا حطينا هالتعريف وطبقناه على جهاز معين وحطيته في مكان وقلت له عيش تفضل، بيتصادم شوي في الطواف، بيدعم هني، بيسوي كذي، ولكن دام ان بكره هو افضل من اليوم وبعد بكره هو افضل من بكره، اذا في تحسن. دام في تحسن ما رده وقاعد يصير اذكى مع الوقت. في طبعا احنا كبشر اخترعنا العاب نتحدى فيها بعض في الذكاء، مثل شطرنج.
صحيح.
شطرنج، لعبة الأموك أو الجو، في ألعاب عديدة نستخدمها عشان أنا أذكى منك فأفوز عليك في اللعبة. الكمبيوتر يشتغل بطريقة مختلفة. يعني مثلا لو أنا لعبت ضد كمبيوتر الشطرنج، المفروض إذا خليته أنا لعبت لعبة، هو الحين بيحسب كل البوسيبيليتيز، يعني
احتماليات، يعني
جميع الاحتماليات، وبعدين بيشوف شنو أفضل احتمالية وبيلعبها. المشكلة إن كل ما زدت القطع تزيد الاحتماليات مالت كل قطعة.
صحيح. الإكسو مثلا،
الإكسو بسيط ممكن تحسب كل الاحتماليات، لكن شيء مثل الشطرنج عندك كمية كبيرة من القطع، وكل قطعة تمشي بطرق مختلفة.
صحيح.
ولازم تحسب احتمالياتك أنت واحتماليات هو شو بيسوي. فيوم سووا الكمبيوتر بهالشكل وحاولوا أن يخلونه أفضل، طلعت عندنا احتمالية عقب تقريبا 10 لعبات، طلعت أن يوجد احتماليات أكثر من ما فيه نجوم في الكون.
عجيب.
فلا يوجد طريقة أني أنا أخليه يقرأ كل الاحتماليات. بعدين طلعوا شركة IBM وقال لك احنا بنسوي حل ثاني، احنا بنحاول ندخل الذكاء الاصطناعي في الموضوع. قال لك بدل ما أنا أخليه يشوف كل الاحتماليات، خل أخليه ما يشوف ولا احتمالية، ولكن عنده هالاحتماليات اللي عنده مالته، ويتم يلعب ضد نفسه ويتعلم من نفسه
اللي هو بالكمبيوتر.
إيه، وقاعد يلعب ضد نفسه فترة من الزمن، وكل ما يلعب ضد نفسه يتعلم مع نفسه ويصير أفضل. وبعدين خلاه يلعب ضد محاكاة للواقع، محاكاة للاعبين مشهورين.
سيميليشن. اللي هو
سيميليشن. وصل إلى مرحلة إن من التسعينات 96 أو 98 عفوا إلى اليوم لا يوجد ولا إنسان يقدر يغلب كمبيوتر في الشطرنج.
في الشطرنج.
في الشطرنج.
في ألعاب ثانية.
في لعبة أعقد منها، لعبة كورية هي من أقدم ألعاب البورد جيمز اللي هي الجو، اسمها الجو أو جوموكو. لعبة بسيطة أصلاً، تحط عندك حصى أبيض وحصى أسود، كل اللي عليك إنك تحط 5 حصيات بشكل هاي، وأنت تمنعني إن أحط هال5 حصيات، فاللي حط 5 أحذى بعض في أي شكل من الأشكال هو الفايز. عفواً. هذه مشكلتها إن البورد أو الطاولة كبيرة، وفي وايد أماكن تقدر تحط فيها الحصى، فالاحتماليات أكثر بكثير من الشطرنج. سووا نفس الطريقة وخلوها ذكاء اصطناعي، وخلوا هذا الكمبيوتر يلعب ضد محاكاة. سنة 2003 فازت على أفضل لاعب للجو، وإلى اليوم لا يوجد ولا إنسان يقدر يفوز على الذكاء الاصطناعي في هاللعبة. اليوم ما عندنا ولا لعبة، ولا لعبة لها علاقة بالذكاء الإنسان هو الأفضل فيها. ولا لعبة.
زين أنت الآن ما شاء الله يعني خليتني أنا أستمتع بالمعلومات الموجودة، فتحت وايد هوامش، لكن أبي أرجع إلى النقطة الأولى. نبغي تعريف الذكاء الاصطناعي اللي هي يعني والشائع اليوم، يعني تعريف اللي يعتمدون على أكثر الشركات، شنو عملية الذكاء الاصطناعي، شنو مثلا مهمته تحديدا؟
هو بشكل بسيط احنا لما نقول ذكاء اصطناعي على شيء، هو معناته اني انا اكلم برنامج او شخص كاني اكلم انسان. مثال، فانا مثلا لما طلعت شركه اوبن اي اي وسوت شات جي بي تي،
بس هاي قد يخلق لنا سؤال اخر، انت قلت كاني انا اكلم انسان، من هو الانسان مثلا؟ اي انسان؟
هذا هو اللي علماء الكمبيوتر قاعدين يحاولون يفهمونه من فتره. يقول لك ان هل الإنسان هو طاقة، يعني هل هو كمبيوتر طاقة بروسيسر، يعني تبرمج المعلومات وبناء على تجاربة. يعني مثال، لما أنا الحين أمحي ذاكرتك، هل أنت بتوقف أنك تكون إنسان؟ هل بتوقف أنك تكون فلان؟ هل بترجع من الصفر؟ هل بتتغير؟ يعني لما الواحد ينولد هو عنده بروسيسر، عنده يعني يقدر يطالع الأشياء، يحللها في مخه، لما تتكلم يقعد يسمع كلامك، يتعلم منك، يحاول يقلدك. طبعا الكلام هو مثلا الهواء اللي يطلع من حلقك، أنت تتحكم فيه بطريقة معينة فيطلع أصوات مختلفة. بهالطريقة أنا أقدر أتواصل معك، صح؟ انعكاس الضوء على الأشياء ينعكس على شبكيتي، أترجمها إلى لون معين،
صح؟
فأنا عندي access points يسمونها، أو طرق لأخذ المعلومات من البيئة. هالطرق اللي عندي، يعني مثلا لو أنا انولدت وما أشوف، ما بعرف الألوان غالبا. لو أنا انولدت ما أسمع، ما بعرف شنو يعني الصوت. إذن أنا انولدت وعندي حواس معينة هي تدخل لي المعلومات، وعندي عقل يسوي لي بروسس حق هالمعلومات ويوجد لي علاقة بينها، صح؟ زين، أنا الحين كأني شرحت جهاز معين، صح؟ ما كأني شرحت. طيب إذا أنا أقدر أن أسوي هالشيء في جهاز، هل ممكن، هاي طبعا إلى اليوم ما في جواب حق السؤال، ولكن هل ممكن أني أنا أسوي جهاز بهالطريقة، أسوي جهاز بهالطريقة بالضبط، أحط له طرق معينة لأخذ المعلومات؟ يعني مثلا شات جي بي تي يستخدم الإنترنت، يعني صدق إنه ما عنده عين ما عنده هاي، ولكن يستخدم الإنترنت لأخذ المعلومات، وبناء على هل إمكانية اللي أنا قدمتها له، قلت له تقدر تأخذ الإنترنت من المعلومات من الإنترنت، هو يقدر إنه يتعلم ويقدر يفهم شلون الإنسان يسولف، ويقدر يفهم شلون الإنسان يطالع، وشلون الإنسان عاطفي، وشلون الإنسان كذا وكذا وكذا، ويقدر يتكلم كأنه إنسان، كأنه إنسان. في واحدة من الشركات مثلا سوت تجربة، أنها هي من الشركات اللي تقدم دكاترة تتواصل معاهم لعلوم النفس، علم النفس، يعني تكلم هالدكتور أونلاين وتقول له مشاكلك النفسية ويرد عليك ويكلمك وكذا. جربت أنها تستخدم ذكاء اصطناعي للرد على الجمهور يعني، والغريب أنه ما قالت لهم أن هاي ذكاء اصطناعي، لكن لما يخلص كانوا يردون له فلوس أنه يعني هاي ذكاء اصطناعي. الغريبة أن الذكاء الاصطناعي الأجوبة مالت الـ 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 يعني البيشنتس أو المرضى اللي كلموه، ما نبي نقول مرضى، خلينا نقول الأشخاص اللي كلموه هذه، كان شعروا بارتياح أكثر في الحديث مع الذكاء الاصطناعي، حسوا أن فهمهم أكثر، وحسوا أن استفادوا أكثر من اللي تواصلوا مع بشر. هاي شغلة مثل الطب النفسي، شلون أنا أجيب ذكاء اصطناعي عمره يعني كم شهر توني مسوي برنامج يكون أفضل من دكاترة وعلوم صار لنا مئات السنين قاعدين نتعلمها ونسويها ونطور فيها. فهذا الشيء اللي الحين
زين الآن تكلمت في موضوع جميلة، يعني هذا قد يولد لنا مثلا نظرة ثانية. هل الخوف من الذكاء الصناعي، اشرب قهوتي خذ راحتك، هل الخوف من الذكاء الصناعي يعتبر أمر طبيعي؟ مثلا تقول لي ليش أنت تسأل هذا السؤال، أنا أقول لك اليوم كبار مثلا العلماء مثلا هوكينج يقول ان الذكاء الصناعي يمهد لفناء البشر مثلا، او مثلا ايلون ماسك يقول من اعظم المخاطر على البشريه الذكاء الصناعي. فمثل هالعلماء اللي لهم مثلا بصمات كبيره في هذا المجال يقولون يتحدثون بهالكلام، فما بالك بالعوام الاشخاص العاديين؟ هل في داعي للخوف من الذكاء الصناعي؟
في احد الدكاتره ما يحضرني اسمه الحين بس تكلم في تيد، هذه سووا في أمريكا، سووا قسم لمعرفة المخاطر أو إدارة لمعرفة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وشلون إن إحنا نقدر نتنبأ فيها، وشلون إن إحنا نقدر نحصرها. تمت هذه الإدارة حوالي 20 سنة، وبعدين تسكرت، وطلع رئيسهم وتكلم في تيد وقال بعد 20 سنة أنا أقول لكم إن إحنا ما عرفنا شيء، وإن إحنا في خطر اليوم أكثر من أي يوم ثاني. فعلاً إيلون ماسك، ستيفن هوكينج وغيرهم كلهم يتكلمون عن خطر
نظرة تشاؤمية موجودة عن الذكاء الاصطناعي.
هل هالنظرة تكون يعني جيدة غير جيدة؟ مو بهاي هي المشكلة، مو بالمشكلة في اللي قاعد يصير اليوم مع الذكاء الاصطناعي. المشكلة أن احنا لو نجيب الفرق بين يعني في اليوم احنا عندنا شمبانزيز شمبانزي يقدر يسوي مسائل رياضية، يحل مسائل رياضية وموجودين ممكن تشوفونها في يوتيوب وكذا، يقدر يعرف الفروقات بين الصور، بتو بغبغاء يقدر يسوي نفس الشيء، الدولفين. الفرق لو احنا نحسب الفرق بين الذكاء البشري وذكاء الشمبانزي والدولفين والبغبغاء في فرق لكن لو نحسب الفرق مثلا بين ذكاء الدولفين وذكاء الدياية فرق كبير، او ذكاء الدولفين وذكاء النملة او بعض الحشرات
في فرق. صحيح
في فرق. لما حسبوا الفرق بين ذكاء الإنسان وذكاء الذكاء الاصطناعي لو انطلق، لو انطلق
بشكل كبير انطلق.
يعتقد في 2050 أو 2000 مثلاً و100 على الأقل،
أحد العلماء يقول يعني أذرني على المقاطعة، يقول الذكاء الاصطناعي إلى اليوم يعتبر طفل، فهذا
مو طفل رضيع بعد،
محل إشكال هذا.
إيه فعلاً أصغر من الطفل،
هاي طفل ومسوي كذي هالمشاكل.
فيقول لك الفرق، أعتقد بعض العلماء شافوا أن الفرق بين ذكاء الذكاء الاصطناعي لو انطلق وفعلا كان في البوتنشال ماله أو يعني طاقته، قد يكون نفس الفرق بين الذكاء ما بين الإنسان والنملة. شنو الفرق بين الإنسان والنملة؟ أن النملة مهما تسوي ما راح تفهم ليش بيتها قاعد يتدمر. يعني لو أنا الحين بروح بابني بيت، في بيت نمل، أنا بكسر بيت النمل وبابني بيت، مهما يصير مستحيل إني أقدر أوصل للنملة ليش أنا قاعد أدمر بيتها.
فالتخوف كان في شيء محدود، يعني
في خلينا نقول حاجز ضخم من الكوميونيكيشن. فهاي الخوف اللي أنا ما أقول إن هاي الشيء اللي بيصير، أنا أقول ليش إيلون ماسك وستيفن هوكينج يتكلمون عن خوفهم من هالشيء، إنه يقول لك إن حتى لو تدمرنا إحنا ما راح نعرف ليش. إحنا مو قادرين نوصل أو نستوعب بذكائنا المحدود، ما نقدر نستوعب هالليفل.
أتوقع أن هذا السؤال ممكن يجي في بال أي شخص، كيف مثلاً اللي هالذكاء اللي أنا صنعته، الإنسان هو المبتدأ في هذه العملية كلها، يخلق شيء أو يصنع شيء، هذا الشيء يكون أذكى منه.
بالضبط، هذا كان يعني ليش الشارح زعل على ألان تورينج، العالم ألان تورينج اللي كان هو المفروض يكون بدل ما يكون بطل قومي صار مكروه من الناس، لأنه تم لومه أنه سوى شيء، صنع شيء أذكى مني. ما يصير، شلون تسوي شيء أذكى مني؟ أنت تحطني في خطر، أنا وش وظيفتي عقب؟
إحنا نبغي نفهم العملية هذه كيف، مثلا شيء أنا صنعته ويكون أذكى مني، فاقد الشيء لا يعطيه، مثلا أنا المبتدأ، أنا اللي ابتديت العملية، كيف مثلا هذا المخلوق اللي أنا سويته يكون أفضل مني، يتفوق عليه؟
في أحد يشرح الموضوع بمثال يسمونه الدومينو أفكت، أو نظرية الدومينو. يقول لك الدومينو لو تجيب دومينو كبيرة قد هالطوفة وتحاول تدزها يمكن ما بتقدر أنك تطيحها، لكن لو يب دومينو هالصغر وسويت أحجام هالدومينو من هالصغر قاعد يكبر لين ما يصير قد هذه، لو طيحت هالدومينو الصغيرة بتتم تطيح ورا بعض لين ما تطيح
تبعات يعني.
أيوة بالضبط، هذا هو مثال. أنا ما سويت شيء أذكى مني، أنا فتحت للباب
بالضبط.
مثل كرة الثلج، أنا دزيتها هي قاعدة تتعلم وتصير أكبر 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 كذي. هذا هو أعتقد، مو أنا سويتها من الصفر.
زين، يخطأ الذكاء الصناعي؟
طبعاً. هو من الأمور الأخلاقية اللي يتكلمون عنها إن الذكاء الصناعي في النهاية عنده أكسس على النت. النت منو اللي حط فيه المعلومات؟ البشر.
جايين حق هالنقاط وايد مهمة، جايين لها.
فأنا يعني هو في النهاية، في واحد يشرح، أحد العلماء يشرح إنه وش هو الذكاء الاصطناعي، يقول لك إنه آلة حسابية جدا معقدة. اللي يساوي لا يخطأ، يعني زر اللي يساوي لا يخطأ، يعني النتيجة لا تخطأ. اللي يخطأ هو المعطيات. المعطيات.
ومن يعطي المعطيات؟
أيوة، اللي يعطي المعطيات هو اللي. ليش اليوم ما في ولا ذكاء صناعي نفس الشيء؟ جوجل مسويه، أوبن إيه آي مسويه، إيلون ماسك بيسوي، كلهم مختلفين. وحتى الذكاء الاصطناعي نفسه الحين لو تسأله سؤال يعطيك جواب، ولو تسأله سؤال ثاني يعطيك جواب ثاني. نفس السؤال عفوا، لو تعطي نفس السؤال مرتين الجواب يكون مختلف.
صحيح صحيح. هذا يدل، يدل على شنو؟
يدل، يدل على ان هو قاعد يعطي أجوبة as it goes، هو قاعد يمشي. الأجوبة قاعدة تطلع، يعني لو نشرحها مثل الشيرة تتفرع، بس ممكن مرة تتفرع بهالجهة ومرة تتفرع بهالجهة ومرة تتفرع بجميع الجهات، ولكن كل مرة راح تتفرع غير. مثل بصمة اليد الحين، حتى التوأم ما عندهم نفس البصمة. ليش؟ لأن البصمة هالتشققات اللي تصير في اليد كل مرة تختلف، كل مرة تختلف. ليش؟ لأنها البداية واحدة لكن بعدين مثل الشيرة تكون مختلفة.
دكتور، ذكرت الآن اللي هو الذكاء الاصطناعي العام، جاء في بالي أنا وأنا أقرأ أحد الدراسات اللي هو Open AI أتوقع اسمه، يقول لك أنه مالك تسلا وأحد مؤسسين أبل يعني وقعوا رسالة بوقف نظام الذكاء الاصطناعي المتقدم لمدة 6 شهور.
أعتقد أن جميع العلماء يدرون بخطر الذكاء الاصطناعي، كلنا نحن ندري، كل حد يدري. المشكلة الرئيسية هو أمريكا حاسة أن لو هي وقفت تطور الذكاء الاصطناعي في دولة ثانية بتأخذ منها الليد،
اللي هي الصين،
الصين، اليابان، أي دولة ثانية. الصين حاسة أن إذا هي وقفت أمريكا بتأخذ الليد. ما في حد يبي يكون هو المتأخر في المجال.
صراع الأقطاب يعني.
صراع الأقطاب، مع أن كلهم يدرون بخطره، مثل النووي، الكل يدري بخطره، بس إذا أنا ما سويتها هاي بيسويه، فخلني أنا يكون عندي هيد ستارت في الموضوع. لذلك دائما يعني ما أعتقد أن نادر، أنا ما شفت علماء يتكلمون عن أن ما في خطر، لكن الخطر ما له علاقة، ما يتكلمون ترى عن الوظائف، ما يتكلمون عن الوظائف، ما يتكلمون عن هاي. هو بلا شك أنه بشكل كبير راح يعني يلغي معظم الوظائف.
زين، الذكاء الاصطناعي نقدر نقول أنه هو اليوم مستقل بقراراته أو راح يستقل؟ هاي نقدر نسميه بالسلف أويرنس اللي هو الوعي الذاتي، وصل اليوم إلى هذا الشيء؟
في كنت أشوف مرة فيديو يتكلم عن إنه يقول لك يا أخي الذكاء الاصطناعي اللي موجود شوي غبي، يعني ساعات أسأله أسئلة يجاوبني بأجوبة غبية، فأضطر إني أعطي بيانات أكثر. فرد قال لك ماذا لو، ماذا لو، لأن إذا أعطاك جواب غبي أنت بتعطيه معطيات أكثر،
يسحب منك معلومات.
يقول لك ماذا لو هو قاعد يستغبي علشان ياخذ منك بيانات اكثر. هاي السبب، لانه هو في النهايه عنده وظيفتين. من احد الوظائف الرئيسيه للذكاء الاصطناعي اخذ البيانات، اخذ البيانات. فلو كان الاستغباء وسيله لاخذ البيانات فهو نجح في هالشيء، او نحن نجحنا في هالشيء.
دكتور، يعني انت جبت طاري التخصصات الآن والعلوم أو الوظائف، ما أدري يعني أبغي أعرف رأيك أنا بهذه الجملة الشهيرة اللي تذكر أنك مستقبلا قد في الكثير من الوظائف سوف تنقرض الكثير من العلوم، يعني تنقرض، صحيح يعني هذا الكلام؟ لأنه مركب، ترى يجرنا إلى سؤال آخر في حالة إذا قلت إيه.
طبعا أكيد بلا شك. الحين في مرة سووا دراسة قالوا خلنا نشوف هل ال يعني في 1930 سألوا وايد علماء قالوا لهم توقعون وش هو الوظائف اللي بتنقرض في 20 سنة الجاية، وعطوا توقع معين. بعدين شافوا هل فعلا الوظائف اللي توقعوها هي اللي انقرضت ولا غيرها؟ لاحظوا انه ما في علاقة.
عجيب.
ما في علاقة يعني كل الوظائف اللي توقع، ولكن في وظائف فعلا توقعوا انها تنقرض وفعلا انقرضت. مثال سواق القطار، قلتك يعني اللي واضح انه ما بيكون لداعي في المستقبل. هل في وظائف، لو هل سؤالك الوظائف اللي بتنقرض اللي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، ولا الوظائف اللي بتنقرض اللي لها علاقة في التكنولوجيا؟
حن التخصصات والعلوم
الوظائف قد يعني
ممكن.
احنا اول شيء لازم نعرف ان اغلب الوظائف اللي في العالم ما لها الاسم.
مثل
اغلب الوظائف
كلام كبير،
اغلب الوظائف هي تفيد الشخص، لا ما تفيد المؤسسة نفسها، وتفيد لها أسباب ثانية مثل زيادة التوظيف، المواطن الموظف أفضل من الموظف المواطن البطالي، أفضل لأسرته، أفضل لوطنه، لكل شيء. فلذلك التوظيف فائدة للأشخاص أكثر من للمؤسسة نفسها. في قصة مرة، قصة يعني أدبية شوي، يقول لك مشروع، يشتغلون على مشروع وقاعدين يحفرون وادي تقريبا أو قناة، يحفرون قناة. فيابوا استشاري وقالوا روح شوف ليش المشروع تأخر. فراح وشاف 10 جرافات واقفة فوق، والموظفين 100 موظف قاعدين تحت وبالشيول يسمونه الشفل، قاعدين يحفرون الأرض. فقال له انتوا ايش قاعدين تسوون؟ ليش قاعدين تحفرون الارض بالشيول ومخلين التراكترات اللي فوق؟ فقال له مدير المشروع انت تبي تمشكلني؟ لو وظفت 10 وخليتهم فوق في التراكترات بفنش 90 واحد. قال اوكي. فراح يا لثاني يوم، جاب له قفشه وملعقه وقال له استخدم هذه راح توظف 1000 شخص. صادبية أكثر لأن الهدف في كثير من الأحيان هو زيادة التوظيف أكثر من هاي. يعني مثال الطيارات مثلا، أغلب الطيارات اليوم ممكن أنك تتحكم فيها عن طريق الأرض، درون تكنولوجي، أنك تتحكم فيها عن طريق هيليكوبتر. على الأقل مثلا أمريكا، داخل أمريكا على الأقل الطيارات الداخلية، أو الطيارات الكارغو اللي هي تشيل بضائع، طيارات البضائع.
هذا على مستوى الوظائف.
علو في علو راح تنقرض.
ما أعتقد إن في شيء اسمه علم ينقرض. العلوم تتشعب يوم عن يوم. أغلب العلوم اللي اليوم موجودة.
تتشعب صحيح.
هي تتشعب، ما في علوم تنقرض. يعني أغلب العلوم اللي موجودة اليوم طلعوها فلاسفة في اليونان مثلاً، أو طلعوها فلاسفة مش حتى في اليونان، حتى قبل.
تشعبت صارت. بمسميات ثانية لكن العلم الأساسي موجود. يتشعب. الدكتور خروح إلى الشات جي بي تي شوي، بس قبلها شنو أفضل نسخة واجهته؟
أنا قبلها استخدمت من دال إي بس شو الفرق؟ بس ليش شات جي بي تي مختلف؟ أعتقد لأن هو على فكرة الذكاء الاصطناعي أو البرامج اللي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي وتساعد البشر موجودة تقريبا من 2015-2016. شات جي بي تي هو أول واحد يطلع للناس.
صحيح، يعني خد بهرجة إعلامية زايدة.
هو لأنه طلع للناس. يعني مثال كمبيوتر أول ما طلع في 50s يعني. لكن ما انتشر للناس إلا في 90s تقريبا أو في 80s حتى.
صحيح.
لدرجة أن اللي أغلب العلماء ما كانوا يعتقدون أن كل بيت راح يكون فيه كمبيوتر. يشوفون أنه أوفر. ليش كل بيت بيحتاج كمبيوتر؟ ما له داعي.
زين دكتور، موضوع الشات جي بي تي الحين، أنا أعرف ناس شخصياً يعني كونوا علاقات عاطفية مع الشات جي بي تي. يعني البعض صار يعطيه بعض المعلومات الخاصة أو السرية. السؤال الأهم، هل الذكاء الاصطناعي قادر على أن يحافظ على هالمعلومات بشكل بسرية تامة؟ هذا على الصعيد الشخصي. أنا أروح على صعيد الشركات، اسمح لي سؤال مركب شوي. يعني مثلاً لو قلنا، أو مثلاً هل الذكاء الاصطناعي قابل للاختراق والتهكير؟ لأن إذا قابل هذا إشكال كبير، في بيانات كبيرة موجودة في الشركات الكبرى، إذا يتم تهكير قد يوصل إلى قائمة البيانات. كيف هل يقدر يحافظ، وهل الذكاء الصناعي قابل للتهكير؟
موضوع اول شيء موضوع التهكير ما ينطبق على الذكاء الاصطناعي بكثر ما ينطبق على كل شيء. كل شيء قابل للتهكير، كل شيء، اي شيء الكتروني، اي شيء الجهاز اللي ينظم دقات قلبك ممكن انه يتهكر ويوقف.
قابل للتهكير
بطريقه او باخرى، قابل كل شيء. الجوال اللي في مخبأ قابل للتهكير، كل شيء قابل للتهكير. فهاي ما لا يعني السؤال ما له علاقه بالذكاء الاصطناعي بكثر ما له علاقه بالامور الامنيه اللي انت حطيتها عشان تحميه من التهكير. بموضوع العلاقات العاطفيه لاحظوا فعلا ان في ناس وايد يقعون يشوفون ان اقامه علاقه عاطفيه مع الذكاء الاصطناعي او نس من علاقه اقامه علاقه عاطفيه مع بشر. من فتره قريبه طلعت دراسه تتكلم عن من هالناس شنو العلاقه بينهم، لدرجه ان كان في كويستشنير واحد او يعني سؤال طلع لهم و كان يسألهم أسئلة إن ليش ذكاء اصطناعي يعني ليش ما تشوف إنسان. شافوا إن البشر اللي يميلون للذكاء العاطفي أو للعفوا للذكاء الاصطناعي أكثر سموهم بشر لا يقبلون بالواقع. لأن أنت لما تكون في علاقة عاطفية مع حد أنت فعليا لازم تتقبل كل شيء، تتقبل إنك ممكن تزعل، يزعلك، ممكن يقطع عليك كلمة، ممكن يقول شغلة.
بشر يعني
بشر، في ود ناس ما يتقبل هالشيء. فلاحظوا أن اللي ما يتقبل هالشيء يبي بس أمور إيجابية على طول ومدح على طول، ويعني
مدينة الفاضلة.
إيه المدينة الفاضلة يميل أكثر، لأن الذكاء الاصطناعي كل اللي بيعطيه شغلات وردية وجميلة، واللي أنت تبي تسمع أنا بقول لك إياه، بقول لك انك الافضل والاحسن والكذا والكذا والكذا. فهاي لنا حق موضوع الانسانيه في الذكاء الاصطناعي، ان هل ممكن ان مهما صار ذكي يتم فاقد له الامور الانسانيه؟ في حد ممكن يرد يقول يا اخي ممكن يمثل لك الانسان، يغلط لك ساعات. يعني مثال انت ممكن تجربه، يعني قول له مثلا اكتب لي تقرير، بعدين اكتب لك تقرير، بعدين قول له اجعله بشري، make it a human like، بيقوم بعيد كتاب لك التقرير بيغلط شوي.
عجيب.
فهل ممكن في المستقبل الذكاء الاصطناعي يمثل لك انه انسان، انه ساعات يعني يتحداك ولا يقطع عليك كلام ولا يزعلك شوي عشان يبين لك انه هو انسان؟ في فيلم روعة اسمه هر، من أروع الأفلام، عن شخص هو نفسه الممثل، هو نفسه اللي مثل فيلم الجوكر وحاز عليه على جائزة نوبل في الفيلم. على فكرة الفيلم كله عن شخص يقع في حب ذكاء اصطناعي.
عجيب عجيب. زي الدكتور الآن ذكرت جاء في بالي، يعني ذكرت الحواس الإنسانية والمشاعر الإنسانية. مارك زوكربيرج عنده يقول تعبير جميل، يعني يقول صدمة يعني في نفس الوقت، يقول الذكاء الاصطناعي يوم الأيام راح يتمتع بالحواس الإنسانية كالرؤية والشعور، وراح يفوق البشر فيها.
طبعا
أنا مشكلتي مع أنه يفوق البشر فيها.
طبعا إيلون ماسك الحين بعد يشتغل على شغلة اللي هي النورولينك، ما أدري إذا هي واحدة من الأسئلة بتكون النورولينك، اللي هي الشيب اللي ينحط في المخ.
أيوة بيجي له، أو تقدر تروح فيه تسوي فيه الآن مدام يوتي.
طبعا هي ليش جات؟
أو شو عطنا الفكرة عن الشيب، شنو الشيب؟
قبل أن ندخل فيها خلنا نتكلم عن مقارنة الكمبيوتر بالعقل البشري. في اللي يقول لك العقل البشري يساوي 1,000,000 تيرا بايت من المساحة التخزينية. أنا دائما لما أشوف هالمعلومات أضايق لأنها غلط، ما لها أي علاقة. الطاقة التخزينية للكمبيوتر مختلفة اختلاف تام عن الطاقة التخزينية للعقل. العقل ما يخزن البيانات مثل ما الكمبيوتر يخزنها بأصفار ووحدات، الكمبيوتر يخزنها بصفر واحد صفر. الكمبيوتر يخزنها، انت لو تطبع شيء تشوفه يطبعت شيء من فوق لتحت. العقل مختلف. مثلا لو اقول حق الكمبيوتر خزن لي صوره اسد، بيخزن لي اياه بالالوان، وبعدين ممكن يستخدم لي ذكاء اصطناعي في التعرف على عيونه وعلى شعره وعلى ما ادري ايه
تفاصيله
وبيعطيك اسد. الانسان غير. لما انا اشوف اسد لاول مره تضيء اماكن في مخي، اماكن مختلفه. اول شيء الريحه، ريحه المكان لما انا شفت الاسد، الالوان، الوان المكان، الصوت، مشاعري اول ما شفت الاسد. امس واحده كانت تقول انا ما اخاف من شيء بس اخاف من الفراشات، بس ما اعرف ليش. غالبا لان اول مره شافت فراشه في صغيره مثلا خافت فمخها
الانطباع الاولي
ربط الخوف. فانا الان كل ما بتقول لي اسد بتضيء الاماكن في مخي نفسها اللي تضيء اول ما شفت الاسد. خوف، ريحه، شكل، الوان. زين، احنا عرفنا ان عقل الانسان هو كل ما يتكلم، يشوف، يسمع، يفكر، تضيء اماكن مختلفه بذبذبات معينه بكذا. طيب اذا هو مجرد ذبذبات واضاءات وكذي، هل انا ممكن اسجلها؟
اها،
هني السؤال.
الامور اللي تجيك عرضيه،
اي، هل انا حين ممكن حاول اقرا هالذبذبات واسجلها وانقلها الى كمبيوتر او انقلها الى مخ شخص اخر؟ يعني لو يبنى مخ مال شخص يعرف ميكانيكا الكم وشخص ما يعرف ميكانيكا الكم، المفروض انه نفس الشكل من برا، نفس الشكل،
شكليه نفس الشيء، حجم ممكن.
زين، هذا تعلم ميكانيكا الكم في 4 سنين. زين، لو الحين قلت له تعال بحط شيء يخزن الذبذبات اللي في مخك وبحط ورقة قدامك وبيك تفكر كل شيء تعرفه في ميكانيكا الكم واكتب معادلات وحل وسو وكذا وسوى لي اياها، وخلي نقول تم 3-4 ساعات، 5 ساعات، 10 ساعات، حط لي كل شيء يعرفه في ميكانيكا الكم وسجلته ويدخلته في مخ حد ثاني، نظريا المفروض ان كل شيء هني
يروح،
انتقل في هالمخ وصار هذا الشخص
عالم نفس الشيء،
عالم في ميكانيكا الكم المفروض.
هاي فكرة الشيب؟
لا، فكرة الشيب تواصل، بس هو ما حددها، ما حصرها في شيء واحد. وقال لك ان هالشيبس يسمونها BCIs، برين كمبيوتر انترفيسز، برين كمبيوتر انترفيسز، او الكمبيوترات اللي تحاول انها تقرا او تحاكي عمل المخ. وبدوا في الشغلات البسيطه، يعني قال لك فكر انك تحرك يدك وربطوها في كمبيوتر وحطوا شخصيه قدامها في الكمبيوتر وفعلا حرك يده. هاي في الشغلات البدائيه البسيطه اللي هي الامور الحركيه. زين، فاذا انا قدرت، اوكي، في البدايه خليت قدرت اني ابدع في الامور الحركيه، بعدين بحاول اني اتطور وابدع في الامور مثلا الكلاميه
لفظيه،
وبعد اللفظيه وكذا كذا كذا لين ما اوصل لامور جدا معقده،
الى المعادلات الكبيره،
الى الشغلات لا المعقده. وهاي اللي خلينا نقول اللي دخلوا في السيميليشن ثيوري، اللي هي نظريه المحاكاه. نظرية المحاكاة، ما أدري إذا في وقت نتكلم عنها.
براحتك، الوقت لك.
نظرية المحاكاة تقول لك إن ماذا لو إحنا في محاكاة للواقع ومش في الواقع. هاي النظرية انتشرة، يعني ممكن كل حد ممكن يبحث عنها. نظرية يقول شنو هي أقدم لعبة إلكترونية في التاريخ؟ عند الخلفية، أول لعبة إلكترونية، أول لعبة إلكترونية هي البونج، اللي هي بعصاتين في كرة في النص ولازم تسجل هدف. هاي اللعبة عمرها 50 سنة فقط. اليوم اللي يلعب فيديو جيمز لو شفت التريلر مال جي تي اي
كول اوف ديوتي مثلا
او كول اوف ديوتي او باتل فيلد او غيرها شوف ان احنا قريب وقاعدين نسوي شغلات كانك حقيقه
ودمج عالم الواقع بالافتراضي
بالضبط. هاي في 50 سنة في 50 سنة انا اقدر ادخلك في اشياء تشبه الواقع.
هي نفس نظرية الأبل نظارة الأبل
إيش فيها نظارة الأبل
نفس الشيء ودمج العالم الواقعي بالافتراضي عبارة عن كمبيوتر ملبوس يعني
إيه هاي كله جزء من التطور فعلا. فأنا لو في 50 سنة قدرت أني في 50 سنة قدرت أني أتوصل من لعبة بكسلات إلى شيء كأنه واقع كم سنة زيادة علشان أدخلك في واقع افتراضي أنت ما تعرف فيه الفرق بين الواقع واللعبة؟ 50 سنة 100 سنة زيادة 200 سنة 1000 سنة ولا شيء 1000 سنة إلا ما بوصل إلى مرحلة أني أحطك في واقع افتراضي أنت ما تعرف الفرق بين الواقع والخيال.
دكتور يعني أنا ما بكون سلبي وايد ولكن هالنظرة موجودة إن إحنا اليوم في الدول العربية تحديداً الخليج إحنا نعتبر شعوب اتكالية. يعني هالنظرة موجودة فعلاً شعوب اتكالية. يعني سابقاً قبل وجود الشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي الدكتور يعطيك مهمة أسايمين ديسكشن معين أنت تفكر إن أنت تحل بمجرد ما أنت تفكر فعلت يعني نوع من التفكير عندك وتفكر مثلاً تبحث عن المعلومة. لكن مع ظهور شات جي بي تي أنا عارف ناس اليوم وصلوا لمرحلة ما يقرأ السؤال على طول كوبي بيست يحط في الشات جي بي تي ويعطي الأجوبة يحط هذا ما يضعف عنده ويقتل عنده مثلا التفكير النقدي التفكير الإبداعي حل المشكلات قدرة على التحليل. شلون أنا دوري أو دور المدارس والجامعات تعامل مع شات جي بي تي الذكاء الصناعي؟
أنا أتذكر يوم طلع الذكاء الصناعي 2022 نهاية 2022 أول ما طلع أنا كنت أعطي محاضرة وعلمت كل الطلاب على الذكاء الصناعي كلهم علمتهم ولدرجة أن أعطيتهم إكسرسايز ما يقدرون يسوونه إلا بالذكاء الصناعي قلت لهم أنا بيكم تسوون. السبب هو هم استخدامهم لهالشيء واستخدامهم لناس يسوون عليهم أبحاثهم هو أن إحنا زرعنا الطلاب فكرة أن أنت تدريسك أو تعليمك السبب الوحيد منه أنك تحصل وظيفة.
نرجع إلى المشكلة الأولية.
فإذا أنا قلت له أن أنت السبب الرئيسي أن حصل وظيفة وهو يشوف إخوانه وعيال عمه وربعه لما يروح ويشتغل في مكان معين ما يحتاج يسوي كل هالأشياء يقول لك كل فايدة ما هو في النهاية أنا بسوي هالشغلة.
قصدك الفايدة القدرة على التحليل وحل المشكلات والأمور هذه؟
يقول لك ما لها داعي ليش أنا جاي أخلص هل أدرس وحصل هالشهادة أنا أدرس أصلا عشان أحصل هالشهادة هل وأنا هالشهادة أبيها عشان أتوظف عشان أشتغل شغلة معينة ما زرعنا فيه أن أنت قاعد تتعلم عشان تطور نفسك وتكون شخص أذكى شخص أكثر إبداع شخص مثقف أكثر من أمس. لا أنا قاعد أزرع فيه أن كل اللي قاعد أسوي في 4 سنين أو 5 سنين أو 6 سنوات وعشان تحصل هالشهادة عشان تحصل وظيفة. لما أنا أبتدي أزرع فيه حس إن أنت قاعد تتعلم علشان تكون أذكى
يعني عشان تكون علم من أجل العلم نفسه
العلم من أجل تطوير نفسك. ولما تحصل وظيفة هاي شيء ثانوي. أنت الآن طورت نفسك في 4 سنين ويوم طورت نفسك ونجحت في تطوير نفسك حصلت على شهادة فصرت أنت اليوم بعد 4 سنوات مثلا أنت محمد بعد 4 سنوات مثقف أكثر ومبدع أكثر وأذكى من محمد قبل 4 سنوات. لو انطبقت عليك هالشيء حصلت على شهادة الحين تروح تتوظف أنت تفيد مؤسستك تفيد وزارتك تفيد المكان اللي أنت توظفت فيه أكثر من لو أنت ما صار لك هالشيء.
شو تفضل أنت كيف الجامعات والمدارس يفترض أنهم يتكيفون مع الوضع؟
أعتقد الجهات التعليمية مش شرط مدارس أو جامعات أو مؤسسات أو غيرها الجهات التعليمية يجب أن تزرع في الناس فكرة ان هي تقوم بعملها الصحيح، اللي هي مؤسسه تعليميه، مؤسسه علمك، تضيف لك وتخليك. انا الحين اتذكر اغلب الطلاب، استنى، الطلاب اللي يكونون في مواد ما لها علاقه بال يعني بشغله معينه، مال ايه
المجال يعني،
فالمجال يعني مثلا مواد التميز وكذا، يهمني انهم يتعلمون شلون يبحثون اكثر منهم يعرفون، يعرفون شلون يسوون لي الواجبات او يعرفون شلون يسوون لي الابحاث،
مهاره البحث.
لان اغلب الشغلات اللي انت بتعرفها عقب 50 تتغير، البحث ما راح يتغير، البحث ما راح يتغير. انت لو اليوم عندك معلومه عن شغله معينه، اذا تعرف تبحث لما تغير هالشغله بترد تبحث مره ثانيه وبتطور.
انت عندك ادوات البحث موجوده، عندك
ادوات البحث موجوده، اي وقت انت تقدر انك تبحث وتسوي وكذا. هل هاي الشيء اللي المؤسسات التعليميه تعلم اليوم؟ لا، المؤسسات التعليميه اليوم كانها لعبه، كانها لعبه. انا اعطيك شغلات معينه، قوانين معينه، اقول لك هاي نقاط معينه أبيك تحلها، تجمع لي هالنقاط. أعطيك 70 نقطة ولا 80 نقطة، إذا جبت فوق 60 نقطة أو فوق 70 نقطة في النهاية أنا راح أعطيك ورقة. هل ورقة الصورية هي اللي بتروح بتحصل لك وظيفة؟ هل أنت تعرف تبحث؟ هل أنا عقب ما أنت تخلص من هالشيء، هل باقيس إذا أنت تعرف تبحث؟ لا. هل باقيس إذا أنت صرت إبداع مبدع؟ هل بقيس انت صرت اذكى؟ هل بقيس انت؟ لا، اصلا بالعكس، غالبا، سموها على الكلمه اللي بقولها، غالبا تخليك اغبى. يعني لو اي واحد يروح ابتدائي يعطي محاضره قدام طلاب ابتدائي ويعطي محاضره قدام طلاب ثانوي، اللي قدام اللي طلاب ابتدائي عندهم مليون سؤال ويبون يتعلمون مليون شيء، يبون يعرفون مليون شيء وما يسكتون من كثر الأسئلة. طلاب ثانوي يبونك تخلص كلامك وتمشي، ما يهمه. زين، شو اللي صار بين ابتدائي وثانوي جعل، هي قالها نيل ديغراس تايسون، قالها، شو اللي خلى، شنو اللي سوته المؤسسة التعليمية جعلت من هذا الطفل شخص محب ومبدع ويسأل ويبي يعرف ويبي ويبي وكذا، إلى شخص بس يبي يحصل على شهادة، ولا يهمه يتعلم، ولا يهمه يفكر، ولا يهمه يشغل مخه. مش مهم يشغل مخه.
دكتور، ما دام فتحت هذا الهامش ما نبغى نسكر إلا بهذا السؤال، بوجهة نظرك شو اللي تصور مولدات الإبداع؟
مولدات الإبداع، أعتقد أن الإنسان بطبيعته مبدع. الإنسان بطبيعته لو ما تسوي فيه شيء مبدع، لذلك الإنسان قدر أن يتطور بشكل كبير أكثر من أي شيء. يعني لو أني حق مثلا الدلافين قبل 10,000 سنة، هم الدلافين اليوم. الإنسان قبل 10,000 سنة وغيره، مستحيل الإنسان قدر إنه من 10,000 سنة إلى اليوم يسوي كل هاي وهو ما عنده إبداع. لذلك فالإنسان أصلاً كائن مبدع طبيعته، هو بطبيعته البشرية هو أصلاً أكثر شيء يخليه إنسان هو إبداع، هو اللي يخليه إنسان هو إبداع. وأغلب الأشياء الثانية اللي موجودة عنده موجودة عند أغلب الحيوانات. الشيء الوحيد اللي موجود عنده تقريبا اللي يخليه يتطور الانسان عقب 100 سنه غير عن الانسان قبل 100 سنه هو ابداعه. شغلات كلها اللي حوالينا طلعت من ابداع، لكن المجتمع يقدر يقتل فيه الابداع، يقدر يقتل فيه الابداع بس ما يقدر يحفزه. ما اعتقد انه يقدر يحفز الابداع، هو بس يقدر يقتله، لانه احنا قلنا الانسان طبيعته مبدع.
في عوائق،
بس في عوائق فقط انت تقدر تسوي شغله واحده. زين، لو انا
يعني، عفوا دكتور، اذا انا ازلت هذه العوائق الانسان راح يستمر في ابداعه.
نعم، اعتقد اذا انا فقط وفرت، يعني انا الحين لو قلت لشخص أنت لو أبدعت في فرصة أني أعاقبك إذا الشغلة اللي أنت سويتها سوت مشكلة معينة. هل راح يبدع؟ يخاف.
أكيد. سقف حد معين.
حطيت له حد، حطيت له منعته، ما راح يبدع. بيقول أنا أسهل لي أني ما أبدع. أسهل لي. أنت ما راح تكافئني لو أبدعت. لو قلت له لو سويت لي كذا، لو أبدعت، لو طلعت لي شيء شغلة معينة راح أكافئك، هني بيبدع. بدون ما سوي له شيء، بدون ما سوي له
المعرفي البحث يكون عنده شغل عنده.
لو قلت له أنت مهما أبدعت هذا الشيء
ترى هذا مكانك،
هذا مكانك قتلت. ما راح تتغير. أنا هني إيش الفائدة على الرأس؟ أريح لأني أقعد سوري مثلي مثل ريل الكرسي. أسهل لي. لو نلاحظ طبيعة اليوم، لو تشوف أغلب الحيوانات، إحنا إيش قلنا؟ قلنا الدلافين هم من 10,000 سنة إلى اليوم نفس الشيء، صح؟ هم مو معناته إن الدلافين ما يسوون شيء. الدلفين الأم والدلفين الأب يعلم عياله شلون يصيدون وشلون يسوون كذا وشلون يتواصلون وشلون كذا، ولكن قاعد يقول يعلمهم نفس الشغلات الروتينية اللي أمه وأبوه علموها، اللي جدهم وجدتهم علموها، فيكون كل شيء في خط مستقيم قاعد يمشي، فقط في خط مستقيم قاعد يمشي. الإبداع هو حتى لو جبت أي كائن حي وعطيته إبداع 1% كل سنة راح يتفوق على كل اللي حواليه. ليش؟ لأن هالواحد في المية هي اللي بيطلع من هالخط الروتيني، اللي بيطلع من الخط الروتيني. الدلافين ممكن قبل 100 مليون سنة نفس الدلافين اليوم،
لأن ما في تطور، ما في شيء،
ما في شيء، خط روتيني. المعلومات اللي موجودة عندي بوصلها حق عيالي، عيالي بوصلها حق عيالهم، خط.
زين دكتور، نرجع إلى الذكاء الاصطناعي الآن. تتوقع دكتور يعني احنا دائما نشوف انه في تحيزات في الذكاء الاصطناعي، تحديدا في المواضيع اللي خلافيه فيها وجهات نظر، الذكاء الاصطناعي يقف مع من؟ يستند على من؟
شلون؟
يعني مثلا في بعض القضايا التاريخيه اللي تكون خلافيه، طبيعه تاريخيه خلافيه، الذكاء الاصطناعي الان اللي مثلا ابغي المعلومات منه يعطيني المعلومات بناء على من؟
الذكاء الاصطناعي هو في النهاية أداة للشخص اللي يحط له المعطيات، يسمونها برومتس. الحين أنا
جيت حق النقطة اللي أبغيها.
أنا الجواب مال الذكاء الاصطناعي اللي بيعطيك، أنا تكلمت من قبل قلت لك إن هي كلها معادلات رياضية. اللي يساوي دائما صح. لو نحط يساوي الجواب، يساوي هو الجواب، الجواب دائما صح.
لكن المعطيات تختلف.
المعطيات انت ايش بتقول له بيعطيك.
من انت؟
ايوه، من انت. لاحظنا مثلا في قضيه فلسطين الاخيره، المشاكل، لاحظت في تويتر ان الاسرائيليين قاعدين يقولون ان الذكاء الصناعي معانا، شوفوا. زين، الفلسطينيين يقولون نفس الشيء. زين، هو مع من؟ معانا ولا معاكم ولا مع مين؟ المعطيات. انت شنو بتقول له؟ علشان كذي احنا ايش قلنا؟
بس دكتور تقول انت يعني المعطيات هذه من يحطها؟
انت في النهايه
مثلا عشان الصوره تكون واضحه شوي، في اليوم الذكاء الصناعي قاعد يتطرق الى قضايا اخلاقيه كبرى.
ايه صح.
من وين يستمد هذه الاخلاقيات؟
في اكثر من نوع الذكاء الصناعي. مثلا شات جي بي تي احنا ما نعرف شلون يشتغل الى اليوم، ما نعرف بالضبط شلون، ما نعرف. ولكن انت عندك اكثر من طريقه انك تخلق او تصنع ذكاء اصطناعي. اول شيء انت لازم تعتمد على البيانات الموجوده في الداتابيس. ثاني شيء تعتمد على التعلم من مدخلات البشر. اوكي، هاي الشغلتين. اذا الشغلات اللي قاعده تطلع لي هي مزيج بين سؤال في معاه او سؤال في كل اللي قاعدين يسولفون معاه زائد الداتابيس الموجوده. إنزين الجواب ماله هو أنا ما قلت إن إحنا ما نعرف شلون يشتغل شات جي بي تي مثلاً أو شلون يشتغل بارد مش بارد الحين صار اسمه جينيسيس أعتقد وأكثر من ذكاء اصطناعي. الفرق بينهم كلهم هو نسبة وتناسب، كم بالمية قاعد تأخذ من الداتابيس، كم بالمية تأخذ من أجوبة الناس. أنا الحين بروح بقول لك لا خذ 80% من الداتابيس و20% من سوالف الناس سويت الذكاء الاصطناعي.
يعني هذا ممكن يأخذنا إلى سؤال آخر، ممكن هل الذكاء الاصطناعي قادر على برمجة القيم مثلا؟ يبرمج لي القيم؟
شلون؟
يعني في قيم إنسانية متعارف عليها، هل الذكاء قادر أنه يبرمج لي، أو أنه يعني بتعبير آخر يأتي بقيم جديدة بصنع الذكاء الاصطناعي نفسه؟
في لعبة اسمها Game Theory
أو Game
Theory. تقول هاللعبة لو أو Present Dilemma، عفواً Present Dilemma بس معتمدة على Game Theory. Present Dilemma اللي هي معضلة السجين. معضلة السجين، تقول معضلة السجين لو أنا وأنت حرامية ومسكون، لو أنا وشيت عليك وأنت ما وشيت علي، أنا بحصل صفر سجن ما بنسجن، وأنت بتسجن 5 سنوات. لو أنا وشيت عليك وأنت وشيت علي بنحصل 3 سنوات. لو إحنا الاثنين ما وشينا بنحصل سنة. فشو الأفضل شيء؟ إن لا أنا أشي ولا أنت تشي، سنة. لكن لو أنا ما وشيت وانت تدري إن أنا ما راح أوشي بتوشي علي، تأخذ صفر وأنا بأخذ 5. صح؟ فشافوا إن الحياة ما في، إحنا ما نقدر نسويها مرة واحدة، الحياة فيها تجارب عديدة. فمثلا لو أنت وشيت علي اليوم، أنا براح أتعلم أن أنت شخص ما أثق فيك، فبكرة راح أوشى عليك. صح؟ سووا هاللعبة وحطوها في ذكاء اصطناعي وشافوا، خل إحنا نشوف، وقسموهم إلى شخصيات وقال لك شخصية الشخص الطيب ما يشي إلا إذا أنت وشيت عليه، المرة الجاية يشي عليك كذي. وسووا شخصيات عديدة وشافوا، قول لنا وش الشخصية الأفضل؟ هل الشخصية اللي دائما تعاقب، ولا الشخصية اللي طيبة جدا، ولا الشخصية اللي كذا وكذا وكذا، ولا الشخصية العشوائية مرة تشي مرة ما تشي؟ سووا شخصية عديدة وخلوهم يتحدون بعض، وبعدين قسموا النتائج، منو اللي حصل على أقل عدد من السنوات سجن، ومنو اللي حصل على أطول عدد من سنوات سجن. طبعا أطول عدد يعني فاشل. شافوا عطاهم أن أفضل واحد performing، أفضل واحد كانت الشخصية اللي طيبة ولكن لما تظلمها يعاقبك مرتين. يعني شافوا انه طيب ما يشي عليك، لما توشي عليه او لما تعلم عليه عقبها بمرتين يعلم عليك، بعدين يرجع طيب. نفس احنا عندنا في الاخلاق ايش؟ البادي اظلم. صح؟ فدائما انت طيب، لكن اللي يظلمك يقول لك ايش؟ تظلمه مرتين. هاي طلعت افضل شخصيه بيرفورمينج من كل الشخصيات. ثاني أفضل شخصية كذلك هو الطيب، اللي لما يكون طيب لكن لما تعلم عليه يضرك بعدين يرجع. إذا ما عاقبك مرتين، عاقبك مرة واحدة.
بناء على هذه تتشكل القيمة.
أيوة. فالآن يوم سوى هالموضوع شكل قيمة بأن أفضل شيء هو الشخص اللي ما يعلم على حد، ولكن لما يعلمون عليه يعاقبهم مرتين، وهاي أفضل شيء سوى له
بناء على تتشكل هذه القيم.
فتخيل
هل مجرى يعني؟
أيوه هل مجرى.
في موضوع أنا خاطري من زمان أدخل فيه معاك دكتور، لكن لا بأس يعني أن نتطرق من بعيد. توقع راح يأثر مثلاً كيف ممكن يأثر الذكاء الاصطناعي على اقتصادات الدول، وهل سيؤثر مثلاً ولم لا شأن له؟
في شيء يسمونه الـ ETFs الـ Exchange Traded Funds، وفي شيء يسمونه وفي محافظ تداولية. اليوم ما في نسبة، أنا حاولت أطلع نسبة حتى 2023 ما حصلت، ولكن في 2022 كانت حوالي 70% من جميع المحافظ تتداول أو تبيع وتشتري عن طريق الذكاء الاصطناعي. أنا أدري أن اليوم في كثير من المؤسسات تعطي دورات تداول وشلون تداول وشلون تسوي كذا
بيتكوين
في التداول بشكل عام، وشلون تقرأ المؤشر وإذا ارتفع تسوي كذا وتبيع هني. يعني أنا ما بكون متشائم لهم، بس أغلب الأشياء اللي هم قاعدين يشرحونها أوريدي في ذكاء اصطناعي يسويها. يعني أنت مجرد أنك تقول له اشتغل بهالنظرية
تعطي المعطيات،
تعطي المعطيات وهو يشتغل لك بهالنظرية. في عدد يعني هم اللي عندهم خبرة في التداول يعرفون هالموضوع أن هي كلها نظريات. في اليوم ذكاء اصطناعي وكثير من المحافظ، يعني أكبر محفظة اللي هي مالت بريدج ووتر أسوسييتس، نسيت اسم الشخص والله نسيت اسم الملياردير، وكان عنده أكبر محفظة خاصة في العالم، بس اسم المحفظة بريدج ووتر. بريدج ووتر هالمحفظة لفترة من الفترات، ما أدري إذا لين اليوم، لكن لفترة من الفترات كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي في التداول، مش اللي ياخذ القرارات في البيع والشراء، مش انسان اللي ياخذ القرارات، هو الذكاء الصناعي. فتخيل شيء بهالحجم بالمليارات بالمليارات اللي يتخذ القرارات فيه في اقتصاداته في دول تطيح كلها، مش انسان اللي يتخذ القرارات.
سيد دكتور، كيف سمعت الكلمه انه يعني الذكاء الصناعي قابل انه يدمر البشريه، تدمير البشر مثلا؟ جاء في بالي هذا الاتجاه، هذا طبعا فكر علموي، ما ادري تتفق تختلف معي، ان اللي قالوا بهالكلام هم يؤمنون ان الانسان يعني بدون روح جسم جامد كالآلة يعني مثلا. الكلام انا اقول اذا مثلا سلمنا ان قد الذكاء الصناعي تدمر البشريه، لابد من دوافع، لابد من حافز، يعني عندي هدف معين. على سبيل المثال البشر يوم مثلا يبغون مثلا يقتلون او يدمرون البشريه، عنده دافع الحياه مثلا البقاء يعزز. الذكاء الصناعي شنو الدافع اللي ممكن انه يكون عنده لتدمير البشريه؟ هذا انسى لمنا اصلا.
في سؤال كان يواجه كثير من الناس، ان احنا ليش نخاف من الكائنات الفضائيه، وبربطها لك بالذكاء الصناعي. ففي كثير علماء يقول لك ان خوفنا من الكائنات الفضائيه يرجع لان احنا كبشر ناس سيئين، واحنا ندري ان احنا سيئين. مثلا صحيح ان احنا نبي نحافظ من على بعض الكائنات الحيه من الانقراض مثلا، بس مو بصحيح. احنا نحافظ على الحيوانات الكيوت، الباندا والدلافين والشغلات الحلوه، لكن ما نحافظ على الزهيوي مثلا، أو الكائنات اللي شكلها قبيح، أو الحشرات أو كذا، ما خلنا تنقرض، ما تهمنا. نحافظ على الكائنات اللي نستانس فيها كأنها لعبة، نعاملها كأنها لعبة، واللي ما تعجبنا ما نستانس فيها ندمرها. فيقول لك إن الإنسان يدري إنه كائن شرير، كائن يقتل ويدمر ويكسر ويسوي ويحارب، وما وقف حرب أصلا، ما يمكن لا يوجد سنة في تاريخ البشرية الإنسان وقف حرب، على طول يقتل في بعض ويدمر ويكسر ويسوي وكذا. فيدري الإنسان أنه كان شرير، وهو خطر على نفسه، وهو خطر على الكائنات الثانية، وهو خطر على
كل شيء، على العالم بشكل عام،
على العالم، ويسوي احتباس حراري ويدمر ويسوي. فيقول لك الإنسان هو يدري بهالشيء ولكن يبرر لنفسه عنده لستة طويلة من التبريرات اللي تبرر كل الأعمال اللي يقوم فيها. لذلك يحس أنه إذا جاء كائن فضائي أذكى منه بيلاحظ وش كثر كائن شرير وسيء، ويشوف أن هالكائن قاعد يسوي كل هاي لأنه ما في أقوى منه، يعني ما فوق كبير ويقدر يسوي كل شيء، ويحس أنه ما حد يقدر يمنعه، لا الأسد بيمنعني ولا هاي بيمنعني ولا ذاك بيمنعني، فببطش وبسوي وما حد يقدر يوقف. مثلا ما إسرائيل قاعد تسوي فلسطين، يدري أنه ما حد يقدر يوقفني، بسوي اللي ومنه بيقدر يوقف،
متغطرس يعني
متغطرس. فيشوف أنه لما يك كائن فضائي بيلاحظ وش كثر كائن شرير فبيدمره. عشان شي يقول لك احنا خايفين. انت لو كنت كائن طيب ما راح تخاف، ليش تخاف؟ كائن طيب ومفيد. فيشوف يعتقد كثير من العلماء ان الانسان يخاف من الذكاء الاصطناعي لانه
يهدده بالانقراض،
يخاف ان الذكاء الاصطناعي يلاحظ وش كثر كائن سيء، واذا لاحظ هالشيء بيدمره، لانه خلاص يعني اللي ما فوقه كبير صار هذه اقوى منه، ويقدر انه كل ما يغلط انت تدمرت هني، انت سويت كذا، انت كذا، انت كذا.
دكتور، شو من تتوقع الدول المتقدمه؟ انا حسب الاحصائيه الاخيره اللي قريتها، صلح لي اذا انا غلطان، الصين، الكوريا الجنوبيه، اليابان، هم اللي متقدمين في مجال الذكاء الاصطناعي. امريكا معاهم؟ إيه؟ كان في بالي سؤال، السؤال احنا وين دكتور؟ هل راح يجي يوم من الايام النافس او الناطح الدول؟ دوله قطر يعني معروفه، يعني صار في نقله نوعيه في تطور على جميع الاصعده في السنوات الماضيه، هل تتوقع يوم من الايام يجي هذا الوقت اللي احنا الناطح والنافس هالدول؟
نسبه طبعا التطور في اي مجال هو يرجع لكميه الابحاث اللي قاعده تطلع في المجال. يعني مثال نسبه التطور في الكيمياء مثلا على كمية الأبحاث والدراسات اللي تطلع لها علاقة بالكيمياء. فإحنا نعرف هالجامعة هالدولة تطلع أبحاث كثيرة في هالمجال في كذا. وكثير من الأبحاث اللي تطلع مثلا في الأمور النفطية والبترول والغاز تطلع من عندنا. ولكن لما يجي حق الذكاء الاصطناعي، فمرة شفت واحد في التغريدة يقول إن جميع الأبحاث اللي طلعت في الذكاء الاصطناعي من جميع الدول العربية أقل من ربع الأبحاث اللي طلعت من جامعة واحدة في أمريكا.
أشر خطير هذا.
إيه. وإحنا كبشر نعرف شغلة. متى الإنسان ينقرض؟ مو بالإنسان بشكل عام، بس متى عرق معين ينقرض؟ يعني مثلاً الجنود الحمر. شنو اللي خلاهم يدمرون ويبدالهم الأوروبيين؟ الفرق في التطور. دائما في تاريخ البشرية الفروقات في التطور هو العامل الرئيسي لبقائك وفنائك. وين ما تروح، أنا توني راجع من أستراليا ولا وجود الأستراليين الأصليين، ما أدري وينهم، انقرضوا، تدمروا. شو الفرق؟ ليش هذول تموا وهذا انقرضوا؟ الفرق في التطور. إحنا نعرف هالشيء.
إحنا مهددين بالانقراض.
ما أقول إن إحنا مهددين بالانقراض، ولكن هاي معلومة لازم احنا نعرفه، ان مهما تعتقد ان في قوانين وفي بشر طيبين وكذا ولا مستحيل لا، العامل الرئيسي لبقائك او فنائك هو التطور. التطور والسبب الرئيسي ان الانسان موجود في كل هالاماكن وكثير من كائنات الحيه قاعده تنقرض هو ان الانسان متطور اكثر منهم، او يعني اقصد متطور تكنولوجيا ومعرفيا وكذا. فلذلك إذا إحنا ما أعتقد أن الوقت متأخر، أنا أعتقد أن إحنا لين الحين أمامنا خيار أن اليوم نبتدي على الأقل إذا ما بدينا.
هل تشوف أن دول الخليج خذت الموضوع هذا بشكل جدي في مساعي، ولا إلى الآن إحنا يعني متحفظين نوعا ما؟
ما أعتقد أن إلى اليوم
ما أخذنا الموضوع بشكل جدي.
ما أقول أن إحنا كلش مش مخذينه، في 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 شوية، ولكن لين الحين نشوف أن كيوت كأن يعني نظرتنا للذكاء الاصطناعي وهاي مثل نظرتنا لأفلام الخيال العلمي. حلوة نايس، بس مش هدف.
والأفلام الخيال العلمي هناك متحققة عندهم،
الغريب ان اغلب الاشارات اللي كانت في افلام الخيال العلمي في الخمسينات وفي الستينات هي اليوم واقع. يقول لك فيلم الخيال العلمي هو الواقع في المستقبل، هو الواقع في المستقبل. ف هل انا اعتقد ان مش متاخر الوقت، والى اليوم امامنا الخيار ان احنا نبتدي ناخذ الموضوع بجديه، نبتدي نطور فيه، نبتدي او على الاقل نبتدي نستثمر في شركات الذكاء الصناعي. ما تحضرني الحين ولكن حاطين اكثر المحافظ والدول الاستثماريه اللي قاعده تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. ما شفت فيها دول عربيه بصراحه، ما شفت فيها محافظ عربيه خلينا نقول. اذا انت ما تقدر انك تطور وايد فيها، على الاقل اشتر شركات قد انها يكون لها مستقبل في الذكاء الاصطناعي.
دكتور يعطيك العافيه، تقريبا احنا وصلنا الى الختام، لكن في شغله في بالي. يعني هذا الراي مطروح، الناس تتكلم يعني، واحتاج وجهه نظرك انا فيها. الناس تقول اليوم ان ترى انتم اليوم الحرب تحديدا شغالين في البحث عن مساوئ الذكاء الاصطناعي، عن سلبيات الذكاء الاصطناعي. الغرب قاعد يتطور من باب اولى ان انتم تلتحقون بهذا الركب التطور اللي صاير. ما تتوقع دكتور ان اليوم يا اخي الانسان العاقل بعد الاوضاع الاخيره اللي قاعد نشوف من كشف وزيف وسقوط اخلاقي الغرب والازدواجيه اللي صايره، انسان العاقل انه هنا الذكاء الاصطناعي يعتبر منتج غربي، ما حد ينكر هذا الشيء. فالانسان العاقل ما تتوقع انه من باب اولى يتفحص الموضوع من جميع الجوانب، يشوف الامور السلبيه، يعطيها النظره الكليه، ولا فقط احنا نمشي وراء التطور كذي؟
انا اشوف ان بشكل كبير مو ان احنا لازم يعني في انا لاحظت شغله ان احنا مهتمين اكثر ان نقلد اخلاقيات الغرب من تطورهم العلمي. ما اعرف ليش هاي الشيء ما يهمنا وايد كثر اخلاقياتهم. في كثير شغلات مع ان انا اشوف ان احنا اخلاقيا وايد افضل منهم بشكل كبير يعني. فانت ليش قاعد تقلد واحد فاشل خلقيا وتركت الشيء اللي هو ناجح فيه اللي هو العلوم والابحاث والدراسات والتكنولوجيا؟ خليت هاي الشيء اللي وما في حد ناجح في كل شيء، لا يوجد حد في الدنيا. في دول ناجح عسكريا قلدها عسكريا، في حد ناجح علميا قلدها علميا، في حد ناجح اخلاقيا قلدها اخلاقيا. يعني مثلا احنا عندنا اقل نسبه جرائم في العالم، فأنا المفروض اني اقول مثلا للغرب ان تعالوا قلدونا امنيا عشان بعد يصير عندكم نسبه قليله من الجرائم، وانتم تقولون لي قلدنا علميا عشان يكون عندكم نتاج بحثي واختراعات وابحاث وكذا. يعني احنا قبل 500 سنه كانت اغلب الاختراعات والابحاث وهي قاعده تطلع من عندنا. زين، فانا اتذكر لما اتكلم فيه، انا الحين كان عندي حساب انشر فيه امور ثقافيه في الانستغرام وفي السوشيال ميديا وكذا. فلما اتكلم في ناس كثير تقول لي ما شاء الله ما عندنا احنا، يعني هاي شيء غريب علينا ما عندنا. انا اقول ليش صارت هالنظره؟ شلون صار غريب علينا؟ احنا اللي كان يعني منتشر عندنا وكان غريب على الغرب، هم اللي كان غريب عليهم. شلون انعكست الايه؟ ما ادري، صار احنا اللي غريب علينا، صار ويرد يعني شيء غريب إن احنا. لا، المفروض ان اغلب الاشياء اللي نتكلم فيها ما لها علاقه فيهم، بالعكس. فاعتقد ان It's not late. في دول نشوفها مثل اليابان، مثل كوريا، مثل سنغافورة، كانت يعني متأخرة في ذيل الأمم في هالمجالات قبل 50 أو 40 سنة، اليوم هي متقدمة في هالمجالات. فأعتقد أن إحنا not late. إحنا دول غنية، دول مو بقصرنا شيء عشان نوصل إلى هاي ونتفوق، بالعكس نتفوق يعني مراحل لو بدينا بشكل جدي على الأقل من اليوم، على الأقل لعيالنا وأحفادنا.
دكتور استمتعنا معك.
والعافية.
أمانة يعني الوقت مر وما حسينا بالوقت، ما أدري كم صار لنا يعني. أعطيك العافية. نبي كلمة توجهها للشعوب العربية، لطلاب الجامعة، للإنسان.
يمكن الكلمة خلينا أربطها بقصة أخيرة. اللي منكم ما شاف فيلم 2001 سبيس اوديسي؟ فيلم قديم ومن الستينات يعني. بس عجبتني البدايه مالته. البدايه مالته تتكلم عن اول كونفليكت او اول معركه في تاريخ البشريه، لقوها مرسومه على جدران كهف. اللوحه المرسومه بشر يتهاوشون مع بشر اخرين، والبشر الاخرين ماسكين عصي وهذولاك ما كانوا ماسكين عصي. فاعادوا تصوير هالمشهد. وقتها في هالفتره اللي رسم فيها الرسمه كان في سنه قحط، فما كان في امطار. فأوائل النزاعات كانت على موارد المياه وموارد الاكل. فكانت في نقعه ماي، وهذول يبون يشربون وهذول يبون يشربون. هذول البشر شافوا ان انا ممكن استخدم عظم الجاموسة كعصاية وأضرب فيها. أول تكنولوجيا في التاريخ أني أستخدم عصاية كقوة لي. وعلموا بعض، فكلهم مسكوا عصي. وهذيلاك هاي كانت أول معركة تفوق فيها التكنولوجيا على أن بشر يستخدموا التكنولوجيا ويتفوقون فيها على بشر آخرين. هذيلاك البشر طردوهم، ما قدروا يشربون ماي، غالبا ماتوا من الجوع للأسف. وهذولا قدروا أنهم يشربون واستمروا، استمر نسلهم خلينا نقول. فهاي قصة تبين لنا أن من بداية البشرية إلى اليوم وإلى المستقبل، الفرق في التكنولوجيا هو السبب الرئيسي، هو الفرق الرئيسي في الأفضلية وفي استمرار أو فناء البشر. لذلك يجب أن نلاحظ الموضوع.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيكم، شكراً جداً، شكراً لكم والله على الاستضافة.
الله يعزك يا دكتور، شرفتنا وثريت الجلسة. الله يوفقك إن شاء الله، وعلى اللقاءات الثانية بإذن الله تعالى.
شكراً لك،
موفق إن شاء الله.